بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: إن قالته لزوجها فليس بظهار. في هذه الجملة بيان من المصنف رحمه الله أن الظهار لا يصح إلا من الزوج، ولا يصح من الزوجة أن تظاهر من زوجها بأن تجعله في مقام أبيها أو أخيها أو ابنها أو نحو ذلك ممن هم من القرابة كالحالف الزوج. وعلى هذا جماهير السلف والأئمة رحمهم الله والخلف على أنه لا يصح ظهار الزوجة من زوجها، واستدلوا بقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الظهار إنما يقع من الزوج لزوجته. وبهذا لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كأبي، أو أنت علي كأخي، أو نحو ذلك، فليس بظهار. ثم اختلف العلماء رحمهم الله، فجمهور الأئمة على أن المرأة لو خاطبت زوجها وقالت له: أنت علي كأبي، قاصدة ظهار، أنه لغو ولا شيء عليها، لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار، وإنما قالت منكرا من القول وزورا مما لا يعتد به ولا يشتغل به. ولكنها لا شك أنها قالت أمرا يحرم عليها قوله، فتستغفر الله وتتوب إليه. وذهب طائفة من العلماء إلى أنها لو قالت لزوجها: أنت علي كأبي، أنها تكفر كفارة اليمين، كما قال به الإمام الأوزاعي فقيه الشام المشهور. وقال بعض العلماء: بل تكفر كفارة الظهار. والصحيح القول الأول، أنها إذا قالت لا كفارة عليها، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على ثبوت كفارة الظهار في الظهار المعتبر، وهذا ليس بظهار، وثبوت كفارة اليمين في اليمين المعتبرة، وهذا ليس بيمين. وبناء على ذلك فإنه لا يصح إلحاقها بالزوج في إيجاب الكفارة عليه. ولذلك لو قال رجل لامرأتي: أنت علي كظهر أمي، لزمته كفارة بالعود، يعني بالجماع، ولم تلزمه بمجرد القول. فإذا ما دام أنهم هم يقولون أن الظهار لا يقع، فمعنى ذلك أن هي لا تعود إلى زوجها، ولذلك يقوى القول بأنه لا تجب عليها الكفارة أصلا. ومن هنا يترجح القول الذي يقول إن هذا لغو ولا شيء عليها إلا الندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. هذا إذا لم تقصد بقولها أنت علي كأبي التكريم، لأن ربما قالت لزوجها بعلها من باب الإكرام، من باب الإكرام أنت علي كأبي، أو أرادت أن تعزه وتجله فتقول له أنت في مقام أخي، أو أنت علي كأخي، ولا تقصد بذلك تحريما.
ويصح من كل زوجة،
ويصح الظهار إذا كان متعلقا بأي بالزوجة. وقوله بكل زوجة كل من ألفاظ العموم، فيشمل الزوجة الصغيرة والكبيرة، ويشمل الزوجة التي هي في قد دخل بها أو عقد عليها ولم يدخل بها فإنها زوجة. كذلك أيضا يشمل الزوجة الطاهر والحائض، الطاهر والحائض، فيشمل كل من يصدق عليها هذا الوصف أنها زوجة. الدليل على هذا العموم قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فأثبت الظهار متعلقا بالنساء. وأما بالنسبة لما يفهم من هذه العبارة، ف فلا يصح الظهار من أجنبية. فلو قال لامرأة أجنبية ليست بزوجة أنت علي كأمي أنت علي كظهر أمي فإنه ليس بظهار، لكن كونه يخاطب امرأة أجنبية بهذا الخطاب لو رفع إلى القاضي أو اشتكته إلى القاضي فإنه من حق القاضي أن يعزره وأن يؤدبه لهذا الخطاب. كذلك أيضا في قوله من كل زوجة نفهم منه أنه لا يصح الظهار إذا كانت أمة مملوكة، فلو قال لأمة من إمائه أنت علي كظهر أمي لا يقع الظهار ولا تحرم بهذا القول، لأن الله عز وجل خص الظهار بالنساء في قول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والمرأة المملوكة ليست من النساء وإنما هي من ملك اليمين، وذلك قال فرق الله عز وجل بين النساء وبين ملك اليمين كما في آية النور، وكذلك أيضا آية الأحزاب ففرق بين المرأة ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، فلما قال ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن دل على أن ملك اليمين غير النساء. وكذلك الأصل يقتضي أن مملوكة اليمين وهي الأمة لا تأخذ حكم الزوجة من كل وجه، ولذلك لا يتعلق بها الظهار، فإذا لم يتعلق بها الظهار لا يتعلق بها الطلاق، فالمرأة المملوكة لا يتعلق بها الظهار كما لا يتعلق بها الطلاق، فصح دليل النظر ودليل الأثر على أن الظهار لا يتعلق بالإماء، ويستوي في الإماء أن تكون يعني أم ولد أو غيرها، فإن المرأة إذا كانت موطوءة بملك اليمين فلا توصف بالزوجية ولا تأخذ حكم الزوجية، وبناء على ذلك يختص الظهار بالمرأة التي عقد عليها عقدا شرعيا وظهر منها سواء وقع الدخول أو لم يقع. هناك من العلماء من أثبت الظهار من الأجنبية، هذا مروي عن بعض السلف وبعض الأئمة، وحفظ ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكذلك أيضا بالنسبة للأمة بعض العلماء يفرق يقول إذا كان عنده إماء وقال أنتن علي كظهر أمي فننظر، فمن كان منهن كانت منهن يطأها فإنه يلحق بها الظهار، والتي لا يقطعها لا يلحق بها الظهار، ومنهم من فرق في الإماء بين أم الولد وغيرها، وهذا كله قول مرجوح لأن الآية نصت على أن الظهار متعلق بالزوجات، وبناء على ذلك لا يلتحق بغير الزوجات، لا يتعلق بغير الزوجات. نعم. يبقى السؤال لو قال لها أمرك بيدك في الطلاق، قلنا لو قال لها أمرك بيدك فقال طلقت نفسي فحينئذ يقع الطلاق، لكن لو قال لها أمرك بيدك فقالت أنت علي كظهر أبي فهل يقع الظهار؟ نقول لا، لأن الآية نصت، وهذا يعني حكم خاص بالرجال ولا يدخله الاستنابة والتفويض كالحال في الطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر.
صار مظاهرا
ومطلقا ومؤقتا
ومطلقا ومؤقتا. هذه جملة ثانية. نعم. مطلقا ومؤقتا جملة ثانية.
قال رحمه الله ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط.
ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، شرع رحمه الله في صيغة الظهار، إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي إما أن يعجل وينجز وإما أن يعلق، فإذا نجز يقول لها أنت علي كظهر أمي فقد نجز ولم يعلق ظهاره على شيء فيقع الظهار، والدليل ظاهر الكتاب وظاهر السنة، هذا الأصل في الظهار أنه يقع منجزا، والإجماع منعقد على أن صيغة الظهار المنجزة والمعجلة أنها واقعة إذا صدرت مستوفية للشروط المعتبرة. الحالة الثانية أن يكون الظهار معلقا، والتعليق بشرط، يقول لها أنت علي كظهر أمي إن خرجت من البيت، أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانة أو ذهبت إلى كذا، فهذا كله معلق بشرط. فإذا وقع الشرط وقع الظهار. فلو قال لها أنت علي كظهر أمي إن خرجت من البيت، فإن خرجت وقع الظهار، كما أن الطلاق يقع معلقا كذلك يقع الظهار معلقا. فإذا وقع الشرط حكم بثبوت الظهار وجرت الأحكام المعتبرة عليه. نعم.
فإذا وجد صار مظاهرا.
فإذا وجد يعني الشرط صار أي الزوج مظاهرا، لأنه فيما بينه وبين الله علق ظهاره على وجود شيء، ووجد ذلك الشيء فلزمه ما التزمه فيما بينه وبين الله. وقد تقدم معنا بيان الأدلة على ثبوت الطلاق معلقا، فكما أن الطلاق يقع معلقا كذلك الظهار يقع معلقا. نعم.
صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا.
ويصح الظهار مطلقا ومؤقتا، يعني التقسيم في قوله منجزا اللي هو معجلا ومؤجلا، بعدين مطلقا ومعلقا. المطلق يقول لها أنت علي كظهر أمي، وهذا مطلق، ما قال في الليل ولا في النهار ولا اليوم ولا غد، ما علق ولا قيد. ويصح مقيدا ومعلقا كأن يقول أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، وأنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع، وأنت علي كظهر أمي هذا اليوم. فإذا جاء مقيدا اللي هو المعلق بوقت معين نقول له إن امتنعت من قربانها وإتيانها طيلة هذا الوقت فلا شيء عليك، إذا كما أنه لا يريد لا لم يقع وطئ ولا عزم على الوطئ، فحينئذ يحكم إذا مضى الشهر حلت له وارتفع الظهار، لأنه جعل كونها محرمة عليك كحرمة الأم مؤقتا بوقت معين، وهذا الوقت المعين المحدد يتقيد به الحكم الشرعي بالظهار. فبين رحمه الله أن الظهار المقيد بوقت أو بزمان يتقيد بذلك الزمان، فإن مضى هذا الزمان كاملا وانتهى فإنه ينتهي الظهار بانتهائه. لكن لو أنه قال لها أنت علي كظهر أمي شهر جمادة الأولى، أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، وأراد في رمضان أن يجامعها وأن يعود إليها أو يمسها، فإنه حينئذ تلزمه الكفارة ما دام أنه قيد الظهار بشهر رمضان وأراد أن يعود وحصل منه العود في رمضان. لكن لو أنه سكن وصبر حتى انتهى رمضان وخرج منه رمضان ارتفع الظهار ارتفع حكمه، لأنه جعل ظهاره مقيدا بالزمان فيفوت بفواته. نعم.
فإن وطئ فيه كفر.
فإن وطئ فيه يعني في الزمان الذي علق أو قيد. نعم. وإن كفر أي لزمته كفارة الظهار، لأنه سيأتي أن كفارة الظهار لا تلزم إلا بالعود، لأن الله تعالى جعل العودة شرطا في وجوب الكفارة، الذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فجعل إلزام لزوم الرقبة ووجوبها على الزوج مقيدا بالعود، وهذا هو شرط الكفارة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وإذا ثبت هذا أنه شرط الكفارة فحينئذ لو قال لها أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، أو أنت علي كظهر أمي هذه الساعة أو هذا اليوم، ومضى اليوم كاملا دون عود فلا كفارة. نعم.
وإن فرغ الوقت زال الظهار.
وإن فرغ الوقت الذي علق وقيد به زال الظهار ورجعت حلالا له ولا تلزمه كفارة. نعم.
ويحرم قبل أن يكفر وطئ ودواعيه ممن ظاهر منها.
ويحرم على الزوج إذا ظاهر من زوجته أن يطأها قبل أن يكفر لنص القرآن، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فألزم الله الكفارة قبل حصول الجماع، والمسيس معبر به أو مكنم به عن الجماع. وقال بعض العلماء في حكم الوطء مقدمات الوطء، ومن أهل العلم من خص الحكم بالوطء نفسه، والخلاف في قوله تعالى من قبل أن يتماسى، هل المراد بقوله أن يتماس الجماع؟ لأن الله عبر بالمس عن الجماع، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فيعبر بالمسيس عن الجماع. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره القرآن إن الله يكني. وإذا ثبت هذا فمذهب طائفة من العلماء أن قوله من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس المراد به من قبل أن يقع الجماع، وحينئذ لم يحرموا مقدمات الجماع، فيحلون للرجل المظاهر من زوجته أن يستمتع بالتقبيل والمباشرة فيما دون الفرج، وقالوا لا حرج عليه ولا بأس. والذين منعوا قالوا إن قوله من قبل أن يتماس يراد به الوطء، وفي حكم الوطء مقدماته، لأن ما منع من الوطء يمنع من مقدماته كالإحرام، فإن الإحرام كما يمنع الوطء يمنع من مقدماته من المباشرة، وكذلك الاعتكاف يمنع من الوطء ويمنع من مقدمات الوطء بالنسبة للصائم. فإذا ثبت هذا قالوا إن الحكم يبقى على الجماع ومقدمات الجماع، فلا يجوز له أن يستمتع بالفرأة بما يدعوه إلى وطئها. والآية محتملة، إلا أن بعض العلماء رجح القول الذي اختاره المصنف من جهة قوله أنت علي كظهر أمي، فقال إنه قصد التحريم، بدليل أنه لو قال لها أنت علي كأمي كان ظهارا، فالأم لا يجوز تقبيلها ولا يجوز الاستمتاع بها مما دون الفرج، وقد وصفها بهذا الوصف فحرمها تحريما يشمل الجماع ويشمل مقدماتها. رد الأولون قالوا هذا حجة لنا لا حجة عليه، لأنه ما سمي ظهارا إلا لقول أنت علي كظهر، والظهر كني به عن الركوب والجماع، فبناء على ذلك اختص بالجماع، وكل القولين له وجهه. ومن قال بالدواعي يستدل بأن الشرع يحرم الوطأ كما ذكرنا، ويقصد من تحريمه أي من تحريم كل ما يدعو إليه، ولأن ما يدعو إلى الشيء يغري بالشيء، وما يدعو إلى الشيء سيوقع في الشيء، وبناء على ذلك قالوا محرم عليه الوطأ ودواعي كما اختاره المصنف رحمه الله. نعم.
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العوف.
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. طبعا هذه الجملة من فوائدها أن الرجل لو ظاهر من امرأته ثم توفي قبل أن يجامعها فلا كفارة عليه، ولا يلزم إخراج الكفارة من تركته والتكفير عنه، لكن لو أنه ظاهر منها ثم جامعها ثم توفي بعد جماعها لزمت الكفارة ووجب، هذا معنى قولي في الذمة، لزمت في ذمته، ثم قدرت حياته، وهذا مخرج على القاعدة المعروفة التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، وقد ذكر العز بن عبد السلام الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، ومنها هذه المسائل أن الشخص لو فعل وارتكب ما يوجب التكفير ثم توفي مباشرة ثبتت في ذمته ونزلت ذمته الميت منزل ذمة الحي، ووجب إخراج الكفارة من ماله وتركته، فلا تلزم بالذمة إلا بالجماع. فلو أنه لم يجامع فإنه لم يتحقق العود. نعم.
ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.
إذا أراد الرجل أن يعود في ظهاره وأراد أن يطأ المرأة فلا يجوز له أن يطأها حتى يقع منه التكفير، وبناء على ذلك قالوا إذا وجد العزم يعني عزم على جماعها وإتيانها يكفر، وهذا مبني على حديث الترمذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمظاهر ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكفر قبل أن يجامع، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجب عليه أن يخرج الكفارة قبل أن يقع الجماع.
وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة، قال رحمه الله: وتلزمه كفارة واحدة.
بعد أن بين رحمه الله حقيقة الظهار وجملة من المسائل المتعلقة بأركانه، الأصل أن يكون الظهار مرة واحدة، فالله عز وجل أوجب الكفارة على من ظاهر إذا تلفظ بالظهار مرة واحدة، لا يشترط أن يكرر لفظ الظهار، خلافا لبعض أئمة السلف، واختاره بعض الظاهرية ويحكى عن داود ويحكى مذهبا للظاهرية أنهم يشترطون في وجوب الكفارة العود، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أنه لو تلفظ به مرة واحدة فإنه مظاهر، وحكم حكم المظاهر. إذا ثبت هذا، هذا هو الأصل، لكن لو أن شخصا بعد أن فرغ رحمه الله من بيان الأصل شرع في مسألة تكرار الظهار، وهذا من التسلسل المنطقي وترتيب الأفكار، أنك إذا بينت المسائل والأحكام تبدأ بالأشياء التي هي الأصل، الأصل ألا يكرر، ثم بعد أن تبين حكم الأصل تشرح في حكم الخارج عن الأصل، مثل تكرار اللفظ، تكراره لامرأة واحدة، تكراره لأكثر من امرأة. فلو أنه قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ثم رجع مرة ثانية وقال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فكرر ثلاثا في مجلس واحد، أو قال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج من المنزل فلقي أخاها فقال: أختك علي كظهر أمي، ثم خرج إلى أصحابه أو إلى قرابتها قرابة الآخرين لها أو أقربائه فقال: زوجتي علي كظهر أمي، فهذا ظهار مكرر في محل واحد وهو الزوجة، فلا تلزم فيه إلا كفارة واحدة. ويستوي في ذلك أن يكون مؤكدا أو مخبرا أو مؤسسا، يكون مؤكدا يقول: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فأراد أن يؤكد أنه قد قال الظهار فكرره ثلاثا أو كرره مرتين في مجلس واحد، أو كرره أكثر من مرة تأكيدا في مجلس مختلف، كان قال لها: أنت علي كظهر أمي، فلما نقلها عند أهلها قالت له: هل أنت ظهرت مني؟ فقال لها: أنت علي كظهر أمي، تأكيدا لما قال لها في الخلوة. هذا كله حكمه في التكرار، سواء كان مؤكدا أو كان مؤسسا أو كان مخبرا، يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج لأخيها لكي يخبره فقال له: إني قد قلت لأختك إنها علي كظهر أمي، فهذا إخبار. فالتكرار سواء للتأسيس أو التأكيد أو الإخبار إذا كان في محل واحد على الصورة التي ذكرناها فإنه ظهار واحد، كما لو حلف على الشيء الواحد ممتنعا منه أكثر من يمين، وكما لو عظمه بأوصاف لله عز وجل مكررة فإنه ظهار واحد والواجب فيه كفارة واحدة. الصورة الثانية أن يقع التكرار لأكثر من زوجة، أو يكون العكس، يتعدد المحل ويتحد لفظ الظهار، وهذا ما أشار إليه بقوله رحمه الله:
وتلزمه كفارة واحدة بتكريره.
إذا كرر اللفظ لامرأة أكمل
قبل التكفير من واحدة،
هذا كله شرط قبل أن يكفر، أما لو قال: أنت علي كظهر أمي، ثم كفر، ثم رجع مرة ثانية فقال: أنت علي كظهر أمي، فإنه تلزمه كفارة ثانية. وكذلك في اليمين، لو قال: والله لا أشرب هذا الماء، فحنث وأراد أن يحلف في يمينه فكفر، ثم رجع مرة ثانية وحلف فكفارة ثانية. هذا بالنسبة للشرط المعتبر أن يقع منه التكرار قبل التكفير. نعم.
لظهاره من نسائه بكلمة واحدة. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة.
من واحدة، هذا إذا كان من واحدة، يعني تلزمه كفارة واحدة إذا كرره أكثر من مرة لامرأة واحدة. نعم.
لظهاره من نسائه.
لظهاره من نسائه، إذا ظهر من نسائه، هذا بالنسبة للمرأة الواحدة، أما لو أنه ظاهر من نسائه فقال لهم: أنتن علي كظهر أمي، إذا قال هذا لمجموعة من النساء، امرأة فأكثر من امرأة، فإن العلماء والأئمة والسلف اختلفوا في هذه المسألة، فقال بعض السلف إذا خاطب نساءه فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، ولو كنا 4 نسوة فقال لهن أنتن علي كظهر أمي فلا تلزمه إلا كفارة واحدة لظهاره منهن. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب، رواه عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن رجل، سئل أي عمر رضي الله عنه عن رجل قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي، وأراد أن يعود قال عليه كفارة واحدة، فجعله ظهار واحد. وممن قال بهذا القول حكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة، والحسن البصري وسعيد بن المسيب، واختاره بعض الأئمة 4 كما ذكر المصنف رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وقول الإمام الشافعي في القديم، وكذلك المالكية رحمة الله على الجميع. وقال بعض أئمة السلف إذا قال لأكثر من واحدة أنتن علي كظهر أمي فإنه يتعدد الظهار بتعددهم، وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، ومروي عن بعض أئمة السلف ومنهم الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم رحمة الله على الجميع. والقول الثاني في الحقيقة أقوى من حيث الأصل وأقوى من حيث الدليل، لأنه حينما خاطب نساءه تعلق الظهار بكل امرأة على حدة، كما لو قال نسائي طوالق وكانت واحدة منهن مطلقة 2 فمعناها أن الطلقة الثالثة محرمة، وكانت إحداهن لا غير مدخولا بها كانت طلقة بائنة، وكانت الثالثة مدخولا بها مطلقة طلقة فصارت طلقة رجعية، فيختلف الطلاق ويتعدد ويصبح لكل زوجة طلاقها الخاص بها. وبناء على ذلك فإن القول بوجوب الكفارة بعدد النساء ولكل امرأة منهن ظهارها قول أقوى وهو أشبه بالأصول، وإنما عدل من عدل من السلف والأئمة رحمهم الله إلى القول الأول لمسألة الاحتجاج بقول الصاحب، وهذه المسألة بيناها أكثر من مرة، وبينا ما يدخل فيه مجال الاجتهاد مما يمكن أن يكون مرجوحا عند مخالفته للأصل. نعم.
لظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
هذا مفهوم من قوله بكلمة واحدة، أن نفهم من ذلك لو ظاهر منهن بكلمات قالوا إن هذا يتعدد بتعددهن ولكل واحدة منهن ظهارها، إذن الشرط عند أصحاب هذا القول أن تكون كلمة واحدة، فيقول لهن جميعا أنتن علي كظهر أمي، ويخاطبهن جميعا بكلمة واحدة ولا يكرر، قال إذا كرر فإنه يتكرر بتكرار لكل امرأة يكون لها ظهارها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا ظاهر الزوج زوجته ثم طلقها طلقة واحدة ثم راجعها بعد انتهاء عدتها بمهر جديد، هل يعتد بالظهار في هذه الحالة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي اختاره طائفة من العلماء أن طلاقها وخروجها من العصمة لا يهدم الظهار، وكذلك أيضا دخول الطلاق ولو كان موجبا للبينونة ولو أنها نكحت فإنه يبقى ظهاره، فلو عادت إليه يعود الظهار ولا تحل له إلا بعد أن يكفر، لأنه قد تعلقت ذمته بذلك الظهار وثبت له حكمه شرعا فلزمه التكفير قبل الجماع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وأضاف بعد فترة يسيرة قوله هذا الشهر أو هذا اليوم، هل الظهار مقيد أم غير ذلك؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فصلنا في أحكامها، وهي مسألة التعليق في الطلاق، وبينا أن التعليق عند العلماء إذا حكموا بصحته يشترطون أن تكون عنده نية قبل أن يذكر التعليق. يعني لو قال لها جاء يريد أن يظاهر فقال لها أنت علي، وبمجرد ما ابتدأ بالظهار لم يكن في نية التقييد وإنما قصد ظهارا تاما فقال أنت علي كظهر أمي، ثم بدا له أن يعلق فقال اليوم أو الشهر لم يصح، لأنه مشترط أن تكون نيته للتعليق قبل وقوع الظهار منه، أما إذا وقع الظهار فقد وقع منه مطلقا بدون تعليق، وبناء على ذلك لابد أن يكون ناويا للتعليق وأن يكون التعليق متصلا باللفظ، فيقول لها أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، أنت علي كظهر أمي هذا اليوم، فإن حصل إخلال بهذين الشرطين لم يقع تعليقه معتبرا. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال الزوج لزوجته الأمر إليك فقالت أنا عليك كظهر أمك، فهل يقع الظهار أثابكم الله؟
هذه بينا أنه لا يقع، أنه إذا أسند إليه الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الظهار منها لظاهر الآية الكريمة. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الذهب الهدية عليه زكاة وبعضه قد لا يلبس إلا مرة أثابكم الله؟
أهل الذهب
الهدية،
الذهب فيه الزكاة إذا كان حليا أو غير حلي، الدليل على ذلك عموم النصوص، لم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص يدل على استثناء الذهب الملبوس للحلي من الأصول الدالة على وجوب الزكاة. وأما حديث ليس في الحلي زكاة فهذا حديث ضعيف، لأنه من رواية أيوب بن عافية وهو ضعيف الرواية، والعمل على عدم ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح وجوب الزكاة في الحلي سواء كان ملبوسا أو كان غير ملبوس، لبس أكثر الحول أو بعض الحول فإن الزكاة واجبة فيه، لأن عموم النصوص دال على ذلك، وسواء كان هدية أو اشترته المرأة بنفسها. فلو أنها أهدي إليها ذهب وكان هذا الذهب الذي أهدي إليها قد بلغ النصاب، فإنها تعتبر اليوم الذي أهدي لها هذا الذهب وقبضته، إذا قبضت الهدية هدية الذهب تعتبر حول هذا الذهب من يوم القبض، لأن الهدية لا تملك إلا بالقبض، فإذا حكم بدخول الذهب إلى دخوله إلى ملكها حكم بوجوب الزكاة عليها، فتستقبل حولا كاملا، فإذا مضى الحول وهو عندها فإنه يجب عليها أن تزكيه إذا كان بالغا النصاب. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة والمؤذن يؤذن أم تنتظر حتى ينتهي الأذان أثابكم الله؟
الجواز يجوز، لأنه إذا دخل الوقت جازت الصلاة، لكن من حيث الأفضل والأكمل والسنة أنها تردد مع المؤذن حتى تحل لها الشفاعة حينما تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهذه هي السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. فأي مؤمنة تفرق في هذا الفضل العظيم، وأي مؤمن يفرق في هذا الفضل العظيم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تامة كاملة إلى يوم الدين. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في الصلاة إذا وجدت فرجة في الصف الأخير ووجدت رجلا واقفا في آخر الصف، هل أسد الفرجة التي في الصف أو أقف مع الرجل المنفرد أثابكم الله؟
سد الفرجة وقف مع المنفرد إذا أمكنك ذلك، على كل حال مستحيل هذا، لا شك أنك إذا انتظرت جلست مع أخيك صححت صلاته، لأن صلاة المنفرد لا تصح خلف الصف، فتنوي في قرارة قلبك أنه لولا وجود هذا الرجل لما تخلفت آخر الصف. بعض العلماء يقول يجب عليك أن تدخل في الصف لأنك مأمور بإتمام الصفوف، وحينئذ تنافسه تنافس أخاك فتستبق إلى الفرجة وتمنعه من أن يسبقك إليها، لأنه إذا سبقك إليها كنت أنت الذي تتعرض صلاتك للبطلان، لأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وبعض العلماء يقول من حقك أن تتخلف من أجل أن تصحح صلاته وتنوي في قرارة قلبك لولا وجود أخيك كما ذكرنا أنك أتممت هذه الفرجة ثم تنتظر حتى إذا جاء أحد معه تتقدم وتسد هذه الفرجة. وهذا المذهب فيه طبعا رواية الحاكم بن المستدرك وحسنها بعض العلماء في الشخص الذي يأتي ولا يجد أحدا أنه يجذب من الصف، وإن كان الحقيقة تحسينها محل نظر لأن الضعف فيها قوي وهي مسألة الجذب. فكثير من العلماء رحمه الله يرى أن الصلاة صحيحة للمنفرد خلف الصف فيمنعون من الجذب لأنهم لا يرون أنها باطلة، لكن على المذهب الذي ينبغي أن ينظر في المسألة على قول من يقول بالبطلان. فإذا كان الشخص الداخل يعتقد بطلان صلاة المنفرد خلف الصف فإنه مضطر لتصحيح صلاته ومحتاج لتصحيح صلاته، فحينئذ كونه يجذب لا يشك من ناحية الأصول له وجهه، هذا الجذب له وجهه. ولأن المحظور في سد الفرج أن يكون الشخص ممتنعا منها مع القدرة دون وجود عذر، وهنا قد وجد عذره تصحيح صلاة المصلي، فقالوا أن هذا لا يعتبر انتهاكا للحدود وانتهاكا للمحارم بحيث أنه امتنع من سد هذه الفرجة مع الاختيار، إنما مضطر إلى ذلك تصحيحا لصلاة غيره. وعلى كل حال من جذب لا ينكر عليه، وأرى هذا له وجهه ولا بأس به ولا حرج عليه، ومن لم يجذب وصلى فإنه له وجه من حيث أنه أقوى وأقرب للأصل، كون الشخص يبقى دون الصف منفردا ولا يجذب أحدا ويصلي لا شك أن هذا من حيث الأصول أقوى، لكن صلاته ستبطل. وينبغي أن ننتبه لحاجة، وهي أن بعض العلماء يقول إن الناس ينظرون إلى بعض الأحكام أنها شدة وهي فيها أجر من جهة الحكم الشرعي، لأنه إذا صلى صلاة تامة دون الصف فإنها لا يعتد بها صلاة الحكم، لكن الله يأجره عن الصلاة مرتين. وليس هناك مصلي تصح منه الصلاة مرتين إلا إذا كان بعذر شرعي في التكرار، وهذا له نظائر. ولذلك من يحكم له ببطلان الصلاة يكتب له الأجر مرتين، لأنه في هذه الحالة عمل عملا وهو قيامه، لأنه مأمور أن يدخل مع الجماعة ودخل المسجد وألزم شرعا بالدخول مع الجماعة وحكم ببطلانها عبادة، ولذلك لا تعقل العلة لماذا بطلت صلاة المنفرد خلف الصف. حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف مذهب لما أحمد وطائفة من أهل الحديث كإسحاق وغيره رحمة الله عليهم أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف إذا كان رجلا، وبناء على ذلك قالوا بظاهر هذا الحديث يحكم ببطلان الصلاة من ناحية الإلزام الشرعي، يعني أن صلاته يجب عليه أن يعيدها بالبطلان الشرعي، لكن كونه قام الصلاة فصلاها وركع وسجد وقرأ كتاب الله عز وجل، هذا العمل الذي قام مأمور به شرعا، لأنه إذا دخل المسجد الواجب عليه أن يدخل مع الجماعة، فهو صلى بأمر شرعي وصلى صلاة شرعية وأداها على وجه معتبر، وهذا عمل يثاب عليه ثوابا من عين العمل، لكن لا تعتبر صلاة حكمية بمعنى أنها تبرئ الذمة وتسقط الذمة فيلزم بإعادتها. ولذلك يقولون الأمر بإعادة الصلاة تعبدي، يعني لا يعقل معناه. لو كان أنه أحدث كان قلنا بسبب الحدث، لو أنه ترك واجبا قادرا عليه عالما متعمدا كان قلنا لترك الواجبات فتبطل صلاته فلا أجر ولا ثواب لأنه تسبب في إخلالها وإفسادها، لكن الفساد هنا ليس بيده وليس منه وإنما هو بحكم شرعي. ولذلك يقول اكتب له أجر العمل، أني لا أضيع عمل عامل منكم، فهو قد قام بعمل شرعي فيثاب ثواب العامل، لكنها لا تصح صلاة شرعية بمعنى أن ذمته لا تبرأ فيلزم بإعادتها مرة ثانية ويكون له أجر العمل مرتين. وهذا من جهة القول الذي يقول أن الصلاة تصح الصف للمنفرد، وبناء على ذلك يحق له أن يجذب تصحيحا لصلاته، أنه مأمور أن يتعاطى الأسباب في تصحيح الصلاة. ثم إذا جذب استحب بعض العلماء أن يكون الجذب من أطراف الصف، لأنه إذا جذب من طرف الصف يكون أخف من الجذب من وسط الصف، وبناء على ذلك يقول أنه يجذب من الطرف. واختار بعض مشايخنا رحمة الله عليه أن يكون جذبه من وراء الإمام، يعني يأتي في منتصف الصف ويجذب لأنه إذا جدل من وراء الإمام وجاء شخص آخر سيتقدم هذا وسيكون إكمال الصفوف من وراء الإمام توسيطا للإمام، وهي مسألة من جهة المستحبات وليس فيها إلزام أن يكون من وراء الإمام أو من طرف الصف، لكنهم يستحبون دائما أن يكون ابتداء الصفوف من وراء الإمام ويكون أول من دخل في الصف بعد تمامه أن يتحرى أن يكون وراء الإمام حتى يكون توسيطا له. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية أثابكم الله؟
لا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية، لأن الله وصف القرآن بأنه بلسان العرب، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فلا بد أن تكون القراءة باللسان العربي، ولا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بغير اللسان العربي. وأما ترجمة معاني القرآن، وللأسف أنها ترجمة معاني القرآن بعض الجهال أو تعطى لبعض الجهال، والمفروض والمنبغي على كل ترجمة أن ينبه على أنها لا تجوز القراءة بها، ولذلك يلبس على بعض الناس، يعني بعضهم يأخذ القرآن مكتوب باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات ويعتقد أنه يقرأ قرآنه، وهذا ليس بقرآن، لأن القرآن الذي يتعبد به المتقرب به إلى الله عز وجل هو اللسان العربي، وهذا فيه حكمة عظيمة. فلو أنه اقتصر على الترجمة للمعاني بطريقة لا تجعل الناس في غناء، لأن البعض لما يجد هذه المصاحف المترجمة يعتقد أنه في غناء عن قراءة القرآن باللسان العربي، وهذا فيه حكمة عظيمة. ولذلك في قرون الإسلام الأولى ما كانت ترجمات القرآن، ولا كانوا يترجمون حتى معاني القرآن، وإنما كانوا يحرصون على كل من دخل الإسلام أن يعلمه اللغة العربية، حتى سادت اللغة العربية وانتشرت لغة القرآن، وأصبحت هي اللغة الأم لأهل الإسلام، وهي اللغة التي يرجع إليها بين المسلمين، وهي اللغة التي يعتزون بها، وهي التي فكانت لها مقاصد شرعية عظيمة في جمع المسلمين وتآلفهم وقوتهم، لأن اللغة لها تأثير على الشعوب وعلى الأمم كما لا يخفى، وهذا معروف حتى في التاريخ ومعروف حتى في طبائع البشر والشعوب والأمم والشعوب. لكن من ناحية قراءة القرآن لا تجوز قراءته إلا باللسان العربي، ولذلك النقل للمعاني لا بأس به، لأنه لا يمكن أبدا لأي لسان أن يأتي بالإعجاز الموجود في اللغة العربية. نساؤكم حرف لكم، كيف تبغى ترجمها؟ وإذا ترجمتها كيف تدخل المعاني والأسرار العربية فيها؟ أبدا ما يمكن هذا، لأن التعبير بالحرف فيه معاني ونكات لغوية ولطائف لغوية لا يمكن أبدا أن يقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كيف تبغى ترجمها باللغة غير العربية؟ ويمكن لو ترجمتها بغيرها تبغى تخليه كوت، ولا تبغى تخليه يعني إيش اللي تبغى تأتي من الثوب الموجود في اللغة؟ هن لباس، يعني هذا التعبير المادة اللباس الموجودة في اللغة العربية بما تتضمن من الأسرار والمعاني لا يمكن لأي لغة على وجه الأرض أن تحتوي هذا، وهذا من فضل الله عز وجل، وليس هذا من باب الافتخار باللسان أو نحوه، وإنما هذا من بيان فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وضعها في هذه اللغة وهذا اللسان، أنه لا يستطيع أي لسان أن يأتي بالمعاني التي يتضمنها هذا اللسان والدلائل التي فيه. ولذلك لما ترجمت معاني القرآن وقع إحراج في نفس الترجمات، وإلى الآن لا تستطيع أن تجد ترجمة تستطيع أن تؤدي المعنى الذي يقصد، لأن هناك ترجمة ثانية تخالفها من جانب آخر، لأن اللسان اللغوي العربي اللسان العربي يرمي بكلمة واحدة، في بعض الأحيان تجده يحتمل أكثر من وجه، وهذا الاحتمال للوجوه المتعددة، يعني مثلا الآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هو الحيض هو الطهر، اللسان العربي يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، ولو قلت بالطهر له وجه ولو قلت بالحيض له وجه، كيف ترجمها؟ إن جئت تترجمها بالحيض خالفك أنها تحتمل الطهر، وإذا جئت تترجمها بالطهر خالفك أنها تحتمل الحيض، فإذا ما يستطيع أحد أن يأتي. بعدين نفس الحروف التي مثلا نفس المعاني نفس الكلمات، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والليل إذا عسعس في لغة العرب، العرب تقول عسعس الليل وتقصد من ذلك بداية دخوله، وتقول عسعس الليل بداية خروجه ودخول النهار، يعني تقصد بها عند دخول ظلمة الليل وعند انتهاء الليل، وهذا ما يسمى بالمشترك. فإذا كان الليل إذا عسعس مشتركا، وإن كان في الآية قرينة تدل على ترجيح أحد الوجهين، كيف تبغى تقول والليل إيش؟ يعني ما هي اللغة التي تحتوي هذه الأسرار والمعاني؟ فإذا جئت إلى هذا اللسان وهذا القرآن وجدت عسعس، لو جئت تحملها على بداية الليل أو جئت تحملها على نهاية الليل، فالمعنى تام كامل في الدلالة على وحدانية الله وقدرته. لكن جاءت بهذا القرآن الذي يحتمل أكثر من معنى بهذا اللسان، ولا يمكن للسان آخر أن يأتي بنفس الإعجاز ونفس الدلالة الموجودة في هذا اللسان. ولقد جئناهم، قد التي تفيد التحقيق وثبوت الشيء دون مرية، واللام مؤكدة، ولقد ثم التعبير بالعظمة جئناهم والتعبير بالمجيء، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء وأتمه وأكمله جملة وتفصيلا، سبحانه يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهناك أسرار يعني لا يمكن أبدا لأي لغة أو لسان حتى في الحرف إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح يحتمل ولي المرأة ويحتمل الزوج. إذا جئت بالترجمة ترجمة على أي احتمال وعلى أي وجه من هذه الأوجه. فعلى كل حال أسرار اللغة الموجودة في القرآن أبدا لا يمكن. الآية الواحدة يجتمع عليها العلماء فيجدون فيها من النكات واللطائف ما لا يمكن أن يحصى كثرة، آية واحدة من كتاب الله عز وجل. آية الوضوء اجتمع بعض أهل العلم فاستنبطوا منها 1000 مسألة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآية هذه الآية اجتمع العلماء رحمهم الله في مختلف الفنون، في اللغة، في اللسان، في القراءات، في الفقه، في الحديث، حتى في علوم الحديث، لأن تفسير الأحاديث وارتباطها بمعانيها ودلالتها على معانيها. فاستنبطوا منها 1000 مسألة. وقال الإمام العربي رحمه الله في أحكام القرآن واجتمع علماؤنا بفاس لكي يحصلوا هذه 1000 مسألة، فما وصلوا إلا إلى 800 مسألة. وثمانمائة مسألة خير كثير، يعني 800 مسألة في هذا اللسان البديع الغريب. وهذه قدرة من الله سبحانه وتعالى. وحارق يعني ألسنة ألف لام راء، كيف تترجمها وكيف تستطيع أن تدخل المعاني التي تراد من هذه الحروف موجودة في نفسه، ثم كيف تجعله يقرأ وهناك حروف في اللسان العربي ما هي موجودة في غيره من اللغات والألسنة. هذا أمر يعني من المستحيل، إلا أن النقل بالمعنى اختاره يعني طبعا بعض العلماء أن تنقل معنى القرآن، والنقل بالمعنى على المنصوري ورأي الأربعة والجمهوري، فيجيزون نقل القرآن بالمعنى، يعني ترجمة معنى القرآن، وذلك لا يقال ترجمة القرآن. وينبغي إذا كتبت التراجم، هذا أمر ينبغي أن ينبه عليه، أن يكتب تنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ هذه الترجمة معتقدا أنها القرآن، لا يجوز هذا. ولا يجوز أنه لما يأتي يستشهد كأن يستشهد بالقرآن باللغة الإنجليزية كأنه يقول قال الله تعالى كذا، ما يجوز، لأن الله لم يقل هذا، لم يقل بهذه اللغة التي ليست هي كلامه سبحانه وتعالى، وإنما يقول إن هناك آية تدل على كذا، لأنه لا يجوز، لأنه ما يجوز حتى نقل القرآن بمعناه، لا يجوز نقل القرآن بالمعنى. تقول مثلا فيما معناه قال الله تعالى فيما معناه، مثل ما تقول في الحديث القدسي، إنما تأتي إذا قلت قال الله تعالى تأتي بمنطوق الآية ونصها دون تغيير ولا تبديل. فالواجب على هذا أن يقتصر على اللسان، لأن العلماء أجمعوا واتفقوا على تحريم الترجمة الحرفية لكتاب الله عز وجل. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من وفق للجلوس للإشراق هل له عند صلاة الركعتين أن يتقدم إلى سترة، أم يشترط في الركعتين أن تكون في نفس المكان؟ أثابكم الله.
ولا شك أن الأفضل والأكمل أن تكون في نفس المكان. وأما بالنسبة للسترة فالقول الصحيح وجوبها، ولذلك لو أنه تقدم قلنا الأكمل والأفضل، ومعنى ذلك أنه إذا تقدم تحصيلا لهذا الواجب وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة فإنه يصدق عليه أنه صلى ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قعد في مصلاه فحتى تطلع يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين. من العلماء من يقول بالاستصحاب، لأنه يقول قعد في مصلاه أي وصلى ركعتيه في مصلاه، يستصحب الاستصحاب حكم الأصل، فالأصل أنه في مصلاه وكان مقصود الشرع أن يصلي في نفس المكان. ومن أهل العلم من قال إنه العبرة بالركعتين أن تقع بعد طلوع الشمس، وأن يكون هذا الزمان الذي هو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس مستغرقا بذكر الله عز وجل، سواء صلى في نفس المكان أو غيره، بل قالوا حتى لو أحدث، لو أحدث وصلىها في البيت شمله الفضل، لأن المراد أن يصلي ركعتين بعد الزمان. ولا شك أن الأكمل والأفضل أن الإنسان يبقى في مصلاه وأن يصلي في نفس المكان الذي هو فيه، والله تعالى.
أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل صلاة النافلة في الحرم النبوي تساوي 1000 صلاة مثل صلاة الفرض؟ أفادكم الله.
هذا أصح قولي العلماء، أن المضاعفة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أنها تشمل الفرائض والنوافل، والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام صلاة والصلاة النكرة، والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم. أما الذين قالوا بالتفريق بين الفريضة والنفل فعندهم دليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، أنه لما صلى الليلة الأولى ثم كفروا عليه في الليلة الثانية والثالثة وامتنع من الخروج في الثالثة، قال إنه لم يخف علي مكانكم بالأمس ولكني خشيت أن تفرض عليكم، ثم قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا إن خير صلاة المرء في بيته، قال إن هذا يدل على أن النافلة الأفضل أن تكون في البيت، وهذا مرجوح. والصحيح أن قوله فإن خير صلاة المرء لا يعارض قوله صلاة في المسجد ب1000 صلاة، لأن الخيرية من جهة الإخلاص ومن جهة إرادة وجه الله عز وجل ومن جهة مباركة المنزل، وليس لها علاقة بالمضاعفة، لأن القاعدة أنك ما يحكم بتعارض النصين إلا إذا اتحدا دلالة وثبوتا، والدلالة هنا مختلفة، مورد النصين مختلف، فحديث يقول الصلاة في المسجد ب1000 صلاة وحديث يقول أن الصلاة في البيت خير، ما قال إنها ب2000 أو ب3، ما تعلقت بمضاعفة العدد، وإنما تعلقت بالخيرية، والخيرية ترجع إلى الإخلاص وترجع إلى أنه إذا صلى في بيته كان أخشع وأرضى لله عز وجل، لا يرى أحد ولا يصلي لأحد ولا يغتر به أحد، ثم إن البيت يبارك له في الصلاة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، ومنع عليه الصلاة والسلام أن تكون البيوت قبورا، فهذه خيرية منفصلة، يعني خيرية أخرى غير خيرية المتعلقة بمضاعفة الصلاة، ولا يمكن أن نعارض بين النصوص مع اختلاف وجهاتها ومواردها، وإنما يحكم بالتعارض عند اتحاد المورد، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن المضاعفة تشمل الفرائض والنوافل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أقيمت الصلاة فتوضأت بسرعة شديدة فهل وضوئي صحيح؟ أثابكم الله.
والله ما رأيت وضوءك حتى أحكم، إذا توضأت وضوءا شرعيا تاما كاملا فهو وضوء صحيح، لكن مسألة الإسراع في الوضوء لا شك أنها جائزة، يعني يجوز الشخص في الحالات الضرورية أن يستعجل، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه، ولما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة توضأ وضوءا خفيفا قال، وهذا يقول خفة الوضوء تشمل الوقت وتشمل الحال، أنه كان عليه الصلاة والسلام يسبغ الوضوء ويتأنى في وضوئه، لكنه لما كانت وراء 100,000 نفس وكلها تنتظر خروجه عليه الصلاة والسلام تعجل، وهذا من حكمة الشريعة أن العابد والعبد الصالح يكون في صلاحه، لكن إذا رأى ما هو آكد وأهم، أنت الآن مثلا وراءك كبير سن، وراءك الوالد يحتاجك في شيء، وأنت تريد أن تتوضأ وضوءا لنافلة تحب أن تكون على طهارة، لا شك أن بر الوالد آكد من الوضوء، فتريد أن تخفف في وضوءك حتى تدرك فضيلة الوضوء وفضيلة بر الوالدين أو في الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حتى إذا كان في الصلاة التي هي مقصد فكيف بالوضوء، في الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام في إذا دخل الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قالوا لأن العلم أفضل من العبادة، وهذا يدل على فضل العلم، لأنه لما يجلس ينصت الخطوة يصيب علما، والعلم أفضل من العبادة، لما يصلي يصلي لنفسه لكن ربما يصيب علما ينتفع به وينفع به غيره، ويصلح ويصلح به غيره، ويهتدي ويهدي به غيره بإذن الله عز وجل. ومن هنا إذا دخل مثلا المحاضر، دخل الشيخ لدرسه وراءه درس يريد أن يصلي تحية المسجد أو نافلة، يتجوز فيها، لأن هناك ما هو أفضل وأكمل وأعظم أجرا من نفع الناس، لأن العلم أفضل وأعظم. فإذا كنت تريد أن تتوضأ وضوءا خفيفا أو تستعجل في الوضوء فتنتبه لإتمام أعضاء الوضوء. المهم أن تكون الأعضاء التي أمرك الله بغسلها وأمرك بالمسح عليها قد نالت حقها وحظها من ذلك الوضوء الذي أمرت به. فإن فعلت ذلك بسرعة أو بأناة فالأمر في ذلك سيان، إلا أن الأناة أمكن وأكثر ضبطا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكر الحافظ ابن كثير في قوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء، فما توضيح ذلك أثابكم الله؟
هذا له وجه وكلام صحيح ومعتبر، لأن الرياء يكون في ابتداء العمل، يعني يعمل من أجل أن يراها الناس بالرؤية. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، فهو في ابتداء قبل التلبس بالفعل وأثناء الفعل، لكن بعد الفراغ من الفعل يبقى مسألة التشوف والطلب والتحدث. فالأكمل أن لا يتحدث بطاعته، والأكمل أن لا يطلع أحد على طاعته، تبقى مسألة خفاء العمل. وخفاء العمل لا علاقة لها بالعمل نفسه، لأنه إذا صلى وقام بطاعته على أتم وجوهها وأكملها فقد أصاب الموعود عليه شرعا، لكن تبقى مسألة حبوط العمل بعد ثبوته، والحبوط قد يكون حتى لغير الرياء، قد يحبط عمل الإنسان والعياذ بالله حتى بسبب ذنب، يعني إذا كان رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون والعياذ بالله سبب في حبوط العمل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يحبط عمل الإنسان بعقوق والدين، قد يحبط عمل، لأن الله يحكم ولا معقب الحكم، يغضب على عبده فيحبط عمله، إلا أن هناك أمورا بين أنها من أسباب حبوط العمل والعياذ بالله. فهذا بعد العمل، قد يكون العمل صالحا صحيحا، لكن يأتي الدخل أنه إذا اطلع الناس على عمله فأعجب باطلاعهم ينظر في ذلك. إذا كان يحب ذلك ويقصده ولم يتيسر له أثناء العمل، وكان لو أراد أثناء العمل أن يفعل ذلك أمامه لفعله، فإذا صلى الله السلام عليه فيعمل للناس، فيكون يعني قادحا في إخلاصه وإرادته لله عز وجل مؤثرا في عمله. وقد والعياذ بالله صلى الله السلام عليه يحب ذلك فينقص أجر الكمال والتمام. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحملون في الأعمال الصالحة أولا الصواب وتحري السنة، فلا يحملون هم مثل هم السنة، لا يعملون أي عمل إلا إذا كان عندهم حجة ودليل، ويخافون من الأعمال أن تكون على غير نهج الكتاب والسنة، يخافون، لأن أهم شيء الصواب، بعد الصواب تأتي الآثار الطيبة والعواقب الحميدة، لأن الله لا ينظر إلى قول قائل ولا إلى عمل عامل إلا إذا كان صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يحكم العمل بالصلاح إلا إذا أصلحه الله عز وجل فأمر به في كتابه أو على هدي أو ثبت بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء كانوا يحملون هم الصواب، ثم يحملون هم الإعانة على الصواب. ولذا قال سألك العزيمة على الرشد، فكم من صواب تعلمته وكم من حق دللت عليه وأرشدت إليه ولكن ما أعنت عليه. فقيام الليل من منا يجهل فضله وعظيم أجره، من منا يقوم، وصيام يوم وإفطار يوم أو صيام الاثنين والخميس وغيرها من الأعمال الصالحة من منا يعمل. إذن التوفيق والإعانة، ولذلك كان يسأل الله المعونة على الرشد. ولذا قال الله عن أهل الكهف وهيئ لنا من أمرنا رشدا، الإعانة والتيسير للرشد. الأمر الثالث بعد أن يوفق للصواب ويعان للقيام بالعمل حمل هم الإخلاص فيه، فيحب أن هذا العمل يصدر منه وأن هذا القول يقوله وأن هذا الفعل يفعله ولا تراه عين ولا تسمع به أذن وأكره ما عنده أن أحدا يطلع على ما بينه وبين الله عز وجل، لأنه يعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وفضل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن أكمل العمل وأطيبه ما كان خالصا لله عز وجل، ولا يخلص بشيء من الخفاء والستر. ولذلك كان السلف الصالح يضربون الأمثلة الرائعة في هذا، حتى ذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله أن الرجل ربما جمع القرآن في قلبه 20 سنة لم يشعر أحد أنه يحفظ القرآن، 20 سنة وهو حافظ الكتاب لا يشعر أحد أنه حافظ القرآن. ولربما تجد الرجل من أصلح الناس وأكثرهم عبادة وقيام لليل وتهجد، ولا يمكن لأحد، حتى لربما يسافر معه غيره وإذا به يضيع قيام الليل أمامه حتى لا يشعر بما بينه وبين الله عز وجل. وهذه مرتبة لا يعطيها الله إلا لخاصة أحبابه وأصفيائه الذين يريد لهم إرادة وجهه وذاقوا لذة المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق للإخلاص حمل هم القبول، ويجعل من القبول أسبابه ألا يعلم أحد بعمله، فأكره ما عنده أن يأتي أحد لكي يخبر عن عمله الصالح أو يخبر ما بينه وبين الله عز وجل، حتى إنه يضيق صدره ويحزن ويتألم إذا اطلع أحد على حسنة أخفاها فيما بينه وبين الله عز وجل. ومما ذكر عن بعض الصالحين، هؤلاء هم الأولياء الذين يضرب بهم المثل، ولم يكن الأولياء بجر السبح ولا بإطالة الأكمام والعمائم، إنما كانوا أولياء لله بحق. كان الرجل يقول، ذكر عن بعض أئمة السلف يقول: صليت في المسجد الحرام صلاة الاستسقاء فلم يغث الناس حتى إذا انتصب النهار وإني لجالس بالمسجد مضطجع، فإذا بذلك الرجل مولى أسود دخل المسجد فركع وسجد، قال: يظنني نائما فسمعته يقول في سجوده: اللهم إن بعبادك وبهائمك إن بعبادك وبلادك وبهائمك من الجهد والبلاء ما لا يشكى إليك، اللهم أغث العبادة والبلاد، اللهم أغث العبادة والبلاد، اللهم أغث العبادة والبلاد. فلما تشهد إذا بالسحابة تنتصف ويمطر الناس، قال: فعظم عند الرجل فتبعته، فدخل إلى يعني أشبه بالرباط فتبعته، فلما جلس استقر سلمت عليه قلت: من أنت يا رحمك الله؟ قال: وما شأنك بي؟ يعني ما الذي؟ قال: إنه لم يخف علي مكانك بالمسجد. قال: أوقد طلعت على ذلك؟ قال: نعم. قال: أمهلني وأنظرني. فصلى فسجد وقال: اللهم من كشف ما بيني وبينك فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والله ما رفعته إلا ميتا، خافوني خافون من ظهور. ويس القرني رحمه الله لما اكتشف أمره غاب عن الناس، وناس يعاملون الله بالصدق، وهذا الذي يغيب العبد في قلبه بينه وبين الله. كل ما أخفيت ما بينك وبين الله من الأسرار من الأعمال الصالحة، وهي التي يورثك الله بها حب العباد ويضع لك بها القبول في السماء وفي الأرض. ولذلك كان يقول إن الخوف الذي إن العبد يرزق المحبة في الخلق على قدر ما بينه وبين الله من الخوف. وكان الإمام مالك رحمه الله مهابا، فإذا جلس لا يستطيع أحد أن يتكلم في المجلس، وإذا سأله السائل لا يستطيع أن يعيد سؤاله مرة ثانية من الهيبة، يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. يقول محمد بن حسن: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد 3 خلفاء من المحيط إلى المحيط ساد الدنيا، يقول: والله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. فكان لما جلس بين يديه صار من الهيبة والرعب ما الله به عليم. فقال سحنون رحمه الله: ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. هذا الذي من تعامل، تعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ماذا تريد أن يطلع الناس على صلاتك ولا على زكاتك؟ ماذا تريد عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك اليوم يذموك غدا. وكم من عبد تقي نقي أخوف ما عنده وأكره ما عنده أن يشعر الناس به، لأنه يعلم أنه لا آمن له إلا ربه، لا أمان له إلا عند الله، ولا عز له إلا من الله، ولا كرامة له إلا من الله. ماذا يريد عند الناس؟ لا يريد منهم جزاء ولا شكر. وأكره ما عنده أن يأتي أحد من الناس يثني عليه ويظن به خيرا، لأنه يريد الشيء منه وبين الله. فالذي للآخرة للآخرة والذي للدنيا للدنيا، فأمور العبادة والطاعة ينبغي الإنسان دائما أن يخفيها فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يطلع عليها أحد، والمحروم من حرم. فإذا أراد الله أن يخذل عبده نسأل الله السلامة والعافية، صرف قلبه إلى الدنيا، وتنصرف شعب القلب إلى الدنيا حتى لطالب العلم،
تنصرف شعب قلبه بمدح الناس له والثناء عليه والإشادة به، وحتى في موقفه في الملأ ومحبة الاستشراف ومحبة للظهور حتى يقصم ظهره والعياذ بالله. تؤخذ من القلب، تؤخذ شعب القلب شعبة شعبة، تؤخذ للدنيا لا للآخر، لغير الله لا لله، فتؤخذ شعبة شعبة وتقض كالبيت يهدم طوبة طوبة حتى يمسي ويصبح وليس في قلبه مثقال ذرة والعياذ بالله من إيمان، وعندها لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك، وعندها نسأل الله السلامة والعافية يمقته الله مقتا فتجمع القلوب على كراهيته والنفوس على النفور منه، ولو كان أعذب الناس لسانا ولو كان أصبحهم وجها وأحلاهم منطقا فإن الله ينقته. فالعبد يعامل الله لا يعامل أحد سواه، وكم من إنسان أحب الناس فمدحوه واستدرجه الله عز وجل واجتمعت له الشعبية واجتمع له الناس، فجاء اليوم الذي ذم فيه بمذمة واحدة فانتشرت في الناس فسبوه كما مدحوه ووضعوه كما رفعوه وأذلوه كما أعزوه وأهانوه كما أكرموه، فتمنى أنه لم يعرفه أحد. لا ينخفت الإنسان إلى الناس، سلامة العبد فيما بينه وبين الله أن يفر من الله إلى الله لا إلى الناس، أن يفر من الخالق إلى الخالق لا إلى المخلوق، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. الله يناديك ويدعوك أن تكون معه أن تكون له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعبد بالإخلاص. إذا عملت عمل من أعمال الطالع الطاعة هذه لله ما هي لأحد، تعلم تعلم لله، توجه توجه لله، تتصدق تتصدق لله، تركع تصلي تقوم تقعد، من أعمال الطاعة هذه لله ما هي لأحد سواه، فماذا تبتغي تصرفها لغير الله؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم دائما أن يوطن نفسه بإرادة وجه الله، وما أطيب العيش ولن يطيب إلا بالله، وما أطيب الحياة وما أسعدها ولا يمكن أن تكون سعيدة طيبة إلا بالله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد مخلص يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فلنحيينه أي والله لنحيينه حياة طيبة. وإذا وعد الله بالحياة الطيبة فإن الله لا يخلف الميعاد، ولا شك أن العبد إذا بلغ هذه المرتبة التي يقول فيها لله ويعمل فيها لله ويتمنى فيها أن عمله فيما بينه وبين الله لا يراه أحد ولا يشعر به أحد ولا يحس به أحد، والله إني لا أعرف علماء كانوا قوامين للنهار صوامين للنهار، حتى إن الواحد منهم إذا أصبح لربما تجده في مزحه مع الناس وبساطته مع الناس ما تشعر أنه ذاك العابد أو أنه ذلك الصالح، كل من الخفاء، وتجد الواحد منهم يجلس في خلوته فيبكي ويتفطر قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى، فإذا دخل عليه الواحد كأنه يعني كأنه جالس لأمر دنيوي أو شيء من أمور الدنيا، وكان بعض السلف يبكي من خشية الله فإذا هجم عليه ودخل عليه بغته مسح الدموع من عينه وقال ما أحر اليوم، يعني أن هذا من الحر، يعني يريد أن العرق نزل على عينيه بدأ أن يظن أنه كان يبكي. فهكذا كان الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهكذا كان المخلصون، وهكذا كان الطيبون الذين طابوا وطابت أقوالهم وأعمالهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، تولوا الله فتولاهم الله فأمدهم بعونه وتوفيقه، فذاق الواحد منهم حلاوة مناجاته ولذة العبودية له سبحانه وتعالى، فكلما أصاب طاعة فتح الله له بابا أعظم منها وأجل حتى تبوأ الدرجات العلى من الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء في صلاة الوتر بغير اللغة العربية أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالدعاء في الصلاة فيه وجهان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إنه لا يجوز إلا بالعربية، ومنهم من يقول يجوز أن يدعو بغير العربية، والصحيح أن الدعاء ما كان منه توقيفي فإنه ينبغي أن يقيد بالعربية كالتحيات كالأذكار من التحيات ونحوها، والتمجيد المحض الذي ورد النص به عينا كالتكبيرات والتسميع ونحوه هذا يتقيد به باللغة.
وأما بالنسبة للأدعية فإنه يجوز أن تكون باللسان العربي وبغير اللسان العربي، إلا أنه ينبغي للشخص ألا يدعو بغير اللسان العربي إلا إذا كان لا يعرف اللغة العربية، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من توفيق الله للعبد أن يشغله بطاعته عند فراغه وإجازته، وخاصة الانكباب على العلم وتحصيله، ولكن تواجه طالب العلم مشكلة، وهي أن الأهل والأبناء يريدون منه ما يريدون من التوسعة أو كثرة الأسفار، فكيف يوفق في هذا الأمر؟ أثابكم الله.
لا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على طالب العلم أن يسيطر على بيته، وأن يهيئ له أسرة تعينه على طلب العلم، فيجمع بين مرضات الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، ومرضاته سبحانه وتعالى في إدخال السرور على الأهل والتوسع عليهم، شريطة ألا يتوسع في هذا الأمر على حساب ما هو آكد وأهم. طالب العلم يرتب وضعه، إذا كان هناك فراغ أو كان هناك إجازة صرفها لما هو أهم، خاصة وأن الأمة الآن محتاجة إلى طلاب العلم، وفرضية طلب العلم في هذا الزمان آكد من غيره، لأنه كلما تأخر الزمان كلما اشتدت الحاجة، وانقراض العلماء وذهاب العلماء، بل حتى ضعفهم وحصول المشاغل لبعضهم يحتم المسؤولية أكثر على طلاب العلم ويجعل الواجب عليهم آكد. فلا شك أن طلاب العلم معنيون بهذا، ويجب عليهم أن يشتغلوا بطلب العلم، ألا يفرطوا بأي وقت يستطيعون أن يستنفذوا في طلب العلم، يقتربون من العلماء، يحرصون على الدروس التي لهم عند العلماء المؤقتة أو غير المؤقتة، لا يفرطون في درس ولا يفرطون في مجلس مهما كان الأمر. وكان رحمة الله عليه الوالد إذا قلت له أستأذنك من أجل أن أذهب لغرض، يقول له يا بني لا أستطيع أن آذن لك في العلم، لا أستطيع أن آذن لك، وألقى الله سبحانه وتعالى إني آذن لك أن تترك كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نفسي أنا لا أغضب عليك، لأن أعرف أنك تحضر وأعرف أنك عندك عذر، لكن بيني وبين الله لا أتحمل مسؤوليتك، لأن يعلم أن طالب العلم إذا طلب العلم، أو أن أي شيخ عنده علم مكنك من درس خاص أو عام، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن كل ثانية، فضلا عن دقيقة عن ساعة، والله تسأل عنها أمام الله عز وجل، وكل درس يهيأ لك تتخلف عنه تحاسب عنه بين يدي الله. حتى إن طالب العلم ربما يكون هو الوحيد في قريته أو في حيه أو حارته يتفرغ لقراءة العقيدة أو قراءة الحديث أو الفقه، ربما في الساعة التي ينام فيها في مجلس العلم أو يغيب فيها عن مجلس العلم أو يتأخر فيها عن مجلس العلم تطرح مسألة، وتنزل هذه المسألة بقومه وجماعته فلا يفتيهم، فيقف بين يدي الله مسؤولا عنه. هذه مسؤولية يا إخوان، ليس بالأمر السهل، شيء جعل الله عز وجل فيه الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا يتخوض طالب العلم في رحمة الله عز وجل. فأوصي أهل طالب العلم من زوجة وابن وبنت وأخ وأخت وأب وأم أن يعينوا طالب العلم على مسؤوليته، وأن يعينوه على القيام بأمانته، وألا يفرط في أي مجلس من مجالس العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله إن المجلس نجلسه مع بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ممن نعرفهم ممن اتصل سنده في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن بعض المجالس لنأخذ من سمتهم ودلهم ما يعيننا على طاعة الله عز وجل قبل أن يتكلم. هذه أشياء فيها البركة والخير وفيها النفع، من جاء من أهل العلم أو من طلاب العلم يريد أن يطلب العلم ويلتصق بصفوة خلق الله عز وجل من حمل الكتاب والسنة، فقد أعطي شيئا لا نظير له، لا يعدل الوحي بشيء أبدا، لا يمكن أن يعدل كلام الله وكلام رسوله. دعك من الدنيا ما تسمع وما ترى من لهوها زائد حائل، وانظر إلى أعز الناس في الدنيا من التجار والأغنياء يذهبون إلى ذهب التجارة ويذهبون بانتهاء أعمالهم، ولكن أهل العلم أبدا لا يذهبون، فهم باقون في نفوس الناس، باقون في قلوب الناس، باقون في أعمالهم في عباداتهم، لأنه لا يصلي ولا يعمل إلا إذا تعلم على يد هؤلاء العلماء، فهم أمناء الله على الوحي. هذه المنزلة الكريمة تريد أن تهيئ نفسك لها، وتريد أن تنال من فضل الله العظيم الذي ليس هناك فضل بعد النبوة أفضل منه.
وهو مقام العلم والعمل. فعلى طالب العلم يستشعر أنه لا يمكن أن يفرط في هذه المسؤولية وهذه الأمانة على حساب أي شيء من كائن من كان. ومن العجيب والغريب أنك لن تجد، وهذا مما نشهد به لله، والله إن ملاذ الدنيا وشهواتها وملهياتها، والله لا نقولها تزكية أنفسنا ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن نقولها تمجيدا لهذا الرب سبحانه وتعالى وبيانا لعظيم وفائه وكرمه. والله كم من ملذات وكم من شهوات وكم من درجات من درجات الدنيا عرضت علينا لتحول بيننا وبين شيء من العلم، والله تركناها لله، فوجبنا من الله في حسن الخلف والعوض ما لم يخطر لنا على بال. هذا شيء نشهد لله عز وجل، والله لا في أمور من الخاصة ولا في أمور مع عامة الناس ولا في أمور المالية ولا في أمور اجتماعية، لا يحسب طالب العلم أنه إذا ضحى لهذا العلم بكليته أن الله يخلفه أبدا. وقال الله إني معكم، أنت معك أشرف شيء وأعظم شيء هو كتاب الله سنة نفسه. يا نهى من نعمة عظيمة، لكن طالب العلم بحق، طالب العلم الذي يقرأ العلم قبل مجلس العلم ويقرأ في مجلس العلم يرجع إلى بيته منكب على العلم، يقرأه قائما وقاعدا ويتفكر فيه جالسا وراقدا، أصبح العلم كليته، فعندها يجد كيف يفي الله عز وجل. إذا وفى لله كاملا وفى الله له كاملا. فنقول إذا اعترضت الأمور التي تتعلق بالأهل أو تتعلق بالأصحاب والأحباب، يعني هي ملهيات، الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يصرفها بالتي هي أحسن بطريقة لا تشوش عليه، لأن الأهل لهم حق والصديق له حق والرفيق له حق، لكن إذا أمكنك أنك تجعل الأهل يذهبون إلى نزهة إلى مع أكبر الأولاد ومحافظا عليهم، أعطيهم مجال أن يذهب وتتفرغ عنك لطلب العلم، أو تذهب معهم وتجلس معهم الساعة والساعتين ثم ترجع، تذهب معهم وترتب أوقاتا لا تتعارض مع أوقات تحصيلك ولا أوقات مراجعتك، تنظم نفسك تنظيما صحيحا وترتب نفسك ترتيبا كاملا. لكن إياك أن تحس أن أي شهوة أو أي لذة أو أي سكرة من سكرات هذه الدنيا تأتي تنصرف عن العلم من أجلها أنها أعز من كتاب الله وسنة، إياك أن يكون عندك هذا الشعور. إذا 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 استغنى العبد عن ربه وتولوا واستغنى الله، فلما زاغ وأزاغ الله قلوبهم، نسأل الله عافية، يزيغ الإنسان عن الكمالات وعن مراتب العلا حينما يعتقد أن ما عند غير الله أفضل مما عند الله أبدا. والله والله لا أعتقد في قرارة قلبي أن أحد أعز منا في هذا البيت من بيوت الله إلا أحد يعمل عمل صالح أفضل مما نحن فيه، لأنه ما في أشرف من العلم ولا في أفضل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الملائكة تتنزل. وانظر شرف العلم وفضل العلم أنه إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على الأبواب وكتبوا المصلين والسابقين، قال صلى الله عليه وسلم فإذا جلس الخطيب، يعني جلس على المنبر، طووا الصحف وأنصتوا للخطبة، ما قال انصرفوا. شوف شرف العلم وفضل العلم، العلم له مقام كبير وله منزلة عظيمة، تبارك ويبارك وقتك ويبارك عمرك وتكفى والله ما أهمك. والله أي سرور حتى مع الأصحاب والأحباب يريد أن يصرفك عن علم، لا. ومما أعرفه لبعض طلاب العلم وهذا أمر ثابت، أنه عرض عليه كان في بدايته لطلب العلم يأتوا بعض أصحابه وأحبابه لشهوات وملهيات، فوفق في والد كان يثبته على العلم ويقول يا بني اصبر وسيأتي اليوم الذي ترى. والله ذهبت الأيام وتتابعت، فذاق أولئك من ملذات الدنيا وشهواتها وملهياتها، ثم لم يمت حتى رآهم يأتونه يسألونه عن العلم، أولئك الذين كانوا في عزهم وكرامتهم وكانوا في نعمة ورغد من العيش إذا بهم يرجعون إليه. أبدا ما تترك شيء لهذا العلم إلا أبدلك الله خيرا منه وأبرك منه وأفضل منه. والله ولو كنت مرقع الثياب ولو كنت حافي القدم فأنت أغنى الناس بالعلم، فدائما لا تفرط في هذا العلم لأي شيء، لكن لا يمنع أنك تجعل للأهل وقتا. وكان الوالد رحمة الله عليه بعض الأحيان يقول لي خذ الأهل اذهب إليهم وقل لهم أنك أنت الذي تبشين، أنا ما أنا الذي أعرض عليهم، لكن من الوالد هو الذي يأمرني التوسع عن الأهل، لأنه يعلم أن الأهل إذا ارتاحوا وأن الزوجة إذا ارتاحت وأن الابن والبنت إذا ارتاحوا مكنه ذلك من العلم وفرغ قلبه أكثر، فأعطاهم حظهم من الدنيا وأعطاهم حظهم من سرورها ومن لذاتها بقدر. طالب العلم يرتب وقته بقدر ويدخل السرور على أهله ويدخل السرور على ولده ويلاطفهم ويدخل أي شيء في إحسان إلى الولد فإنه مكتوب من أجره، وهذا من رحمة الوالد بولده، حتى إن القبلة حينما يقبل الوالد ولده يؤجر عليها إذا قصد بها وجه الله وقصد بها رحمته. فعلى كل حال نوصي طلاب العلم ليحسنوا إلى أهلهم وإلى زوجاتهم وإلى، لكن شريطة ألا يكون على حساب العلم، وثانيا ألا يتوسع أكثر من اللازم، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن. وعلى كل امرأة وعلى كل زوجة أن تصبر وتحتسب إذا رزقها الله طالب علم مفرغا لحمل هذه الأمانة والقيام بهذه الرسالة. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. صلى الله وسلم وبارك على